ما وجه الدلالة في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صفية: عقرى حلقة إنك لحابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذن. ما وجه الدلالة في معنى قول الله عز وجل: ولا يحل لهن يكتن ما خلق الله في أرحامهن؟ نعم، أحسنت، أنها مصدقة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقولها. ولا يجوز لها، يعني تكون ارتكبت كبيرة إذا كتمت ما في رحمها من حمل أو حيض، قدمت أو أخرت أو أنكرت بما يفوت العدة أو يلحق الولد بغير أبيه أو غير ذلك، مرتكبة كبيرة. فهذا تذكير لهن: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فالحمل مخلوق والعادة مخلوقة وشيء ما كان من ذلك، طهر مخلوق. من يذكر من المحاذير التي ترتكبها من كتمت بعض المحاذير؟ نعم، النسب، يعني لو قالت ما هي حامل ثم تزوجت وهي حامل، تعرف أنها حامل من الزوج الأول الذي انفسخت منه الذي كذا، ما في المدة إلا وقت قصير، نعم، سيكون يسقي الثاني ما هو زر غيره، وسيلتحق النسب بالثاني أنه ولده، وسيكون فيه محرمية لبناته وذريته، وليس كذلك، وسيكون أيضا فيه ميراث يرث منه ويرثون منه، وليس كذلك، وسيكون في ذلك يعني غش من عدة وجوه وظلم من عدة وجوه، عدة وجوه، إلحاق نسب بغير نسبه. نعم، ها زد. نعم، قطيعة مثلا أنه يقطع رحمه باعتبار أنه ما عاد يصل نسبه بالأول، أحسنت، قد تفوت الرجعة، تفوت الرجعة مثلا لو قالت إنها انتهت عدتها، هي مصدقة في ذلك، فوراجع مثلا اليوم وهي قد أخبرت أن عدتها انتهت، إذن الرجعة في غير موضعها، بانت منهم إلا بعقد جديد أو مهر جديد أو هذا في الرجعية. فإذا راجعها قبل انتهاء العدة ولو بساعات صحت الرجعة من المرأة الرجعية. وهكذا أيضا إذا استعجلت فقالت إنها يعني أو استبطأت ذلك فقال إنها لم تنتهي العدة، تريد أن تماطل في مثلا شيء من ذلك وهي قد انتهت عدتها، فإن هذا كذب وهو ظلم أيضا، يعني ظلم مما يتعلق بها. نعم، ها، العقد باطل إذا قالت انتهت العدة فعقد بها وهي لم تنتهي، العقد باطل والزواج غير صحيح وعلى ذمتها، هذا هو. فهذا معنى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذا الموضوع جدير بالعناية وبثه في أوساط النساء نشرا وتذكيرا وكتابة في هذه، في مدلول هذه الآية فقط، في كتمان ما في أرحام النساء، أن هذا يحصل من بعض الجاهلات أو الفاسقات العاصيات شيء من ذلك. وليس من الكتمان أن تضطرب عادتها أو لا تتميز عندها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
انظر كلام السعدي، في كلام السعدي كلمة أقصد، لا عفوا، قال: ولهذه العدة عدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم، وإذا تكررت عليها ثلاث الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل ولا يفضي إلى اختلاط الأنساب. ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عما خلق الله في أرحامهن، وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه واستعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذات محارمه، يعني إذا كان ابن هذا الجديد ربما تزوج من بعض محارمه قارب أبيه الأول، وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله، ومن جعل الأقارب الملحق به أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، زوجت قبل نهاية العدة، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا، لكفى بذلك شرا. وأما كتمان الحيض بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة، ففيه من قطع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع من ذلك من الشر كما ذكرنا. وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول مد العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها محرمة من جهتين، كونها لا تستحق وكونها نسبة نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما أرجعها بعد انقضاء العدة، فيكون ذلك سفاحا لكونها أجنبية عنه. لهذا قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وإلا قال: فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر، وإلا فلو آمنا بالله واليوم الآخر وعرفنا أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك. وفي ذلك دليل على خبور خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحيض والحمل ونحوه. انتهى من تفسير الآية وتفسير السعدي. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق: باب: وبعولتهن أحق بردهن في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين، وقوله: فلا تعضلوهن. قال: حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال: زوج معقل أخته فطلقها تطليقة. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن إن معقل ابن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال
نعم
فحمي معقل من ذلك
نعم
أنفا
أنفا من الأنفة
أنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله.
بعده قرأ الذي بعده متعلق به.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع إن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن الليث قال حدثني نافع قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرني بهذا.
قوله فحمي أنفا، حمي من الأنفة أي ترك الفعل غيظا وترفعا. وسياق الحديث يبين أنه غضب من أنه طلق أخته. وقوله فترك الحمية بالتشديد الحمية. ومعنى هذا أن معقل رضي الله عنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ذلك الرجل ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، أي ما راجعها في العدة، وأنه بعد العدة ليس إلا زواج جديد. ثم خطبها فحمي معقل، أي غضب واستأنف، جاءته الأنف والحمية، قال خلى عنها وهو يقدر عليها، أي قبل أن تنتهي العدة، وطلقها أنكحتكها وأكرمتك وما إلى ذلك مما يحصل للإنسان، كما إذا رأى أنه أن زوج أختها أو قريبتها أهملها حتى انقضت عدتها ثم تخطب خطبها، يعني معناه والله لا أردها عليك، لا أزوجك إياها. فأنزل الله إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي انتهت العدة، فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وكان هذا في شأن معقل، هذا نهي لمعقل رضي الله عنه وللأمة، ولماذا لا يعضلها ولا يمنعها حتى وإن كان قد زعل منه كما يقال، غضب منه حمية، لأن رجوعها إلى زوجها الأول أحسن لها من زواج جديد، فقد تكون بينها وبينه من الألفة والعشرة السابقة ما يرغب أحدهما في الرجوع إلى صاحبه، وكل قد ألف الآخر، الزواج الجديد يحتاج إلى تألف من جديد، ويحتاج إلى أنها ربما انتقلت إلى إنسان قد لا تجد رغبتها معه كما كانت واجدة مع زوجها الأول الذي فارقها. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله عز وجل قدم قبول الخطيب الزوج الأول خاطبا على الخاطب الجديد، كان جاء يخطب بعد انتهت عدتها، فزوجها الأول أحق إذا رضيته ورضيها، لا على الإجبار، هذا كان زوجك وانتهت العدة والآن نعيدك عليه، لا، قد لا، قد تكون ما صدقته هي تنفك منه لبعض الضرر عليها، فهي ما رضيت بالرجوع عليه إلا لبقاء الحب بينهما والود بينهما والألفة، ونزغ الشيطان إلى حصل فراق فقدر الله بالزواج الجديد. وما لم تنكح زوجا غيره بعد انتهاء العدة فإنها تبقى على طلاقها، الأول، لا يهدم طلاقها، لا تهدم تلك الطلقة، بحيث أنه لو طلقها زوجها الأول بعد أن تزوجها مرة ثانية تعتبر طلقة ثانية، فإن طلقها طلقة ثالثة بالنسبة إلى الأولى تعتبر ثالثة، يبني على ما مضى. بينما لو طلقها ثم الطلقة الثالثة ونكحت زوجا غيره فإنه إذا رجعت للأول بزواج جديد تبدأ من جديد، جميع ما مضى من الطلاق يهدم. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأيضا ساق بعده حديث ابن عمر أن الشرع راعى ما يتعلق بحصول نزغة شيطان بين الزوجين، فإذا طلقها انتظر حتى تطهر وهي عنده، ما تزال في بيته، ولا تخرجوهن، من بيوتهن ولا يخرجن. ثم الثانية وما يأتيها وهي طاهر وقد يكون له مدة منها وهي ترغب ويرغب في لقاء أحدهم للآخر، وهذا يدل على عدم الرغبة بتاتا. والثالثة كذلك تحيض وهي عنده في البيت ثم لا يأتيها، هذا يدل على القناعة، ما يطلق الثالثة وهي عنده إلا ما عد له رغبة البتة. ولو كان له رغبة في المرة الطلقة الثانية أو الطلقة الثالثة قد يرغب فيأتي أهله فتكون رجعة مع النية، وزال الطلاق، أي زال ما بينهما الفرقة. لكن لما يعني كان الثلاثة يدل على عدم الرغبة. نظير ذلك ما يتعلق بخيار المجلس في البيع، يتبايع اثنان ما زالوا في المجلس كل واحد له الخيار، إذا حصل أن واحدا منه تفرق عن الآخر ما بقي للإقالة، فهذا الطلاق والانتظار والتؤدة والتأني حتى لا يحصل ندم منه على أنه فارق أو لا. حتى يكون له الرجعة عليها وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وقد يكون سوء الحال منها والنشوز منها، فإذا حصل المرة الأولى والثانية تعتبر هذا هجرا، هم طلق لكنها بمع وجودها في البيت ربما راجعت نفسها فتابت إلى الله عز وجل من النشوز عليه وصلح الحال. كان هذا من المقاصد العظيمة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال ابن بطال رحمه الله: ما ملخصه المراجعة على ضربين، إما في العدة فهي على ما في حديث ابن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعته ولم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد، وإما بعد العدة فعلى ما في حديث معقل من زواج جديد. وقد أجمعوا على أن الحرة إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك ما دامت لم تنتهي العدة. يعني ما يفتقر هذا إلى أنها هل ترضين راجعك أو أولياءها يرضون بالمراجعة، ما يحتاج، هي زوجته ما دامت في العدة يراجع زوجته، وإذا لم تريده خالعت. إلا أن تأتي بحيلة أنها قد انتهت حيضتها، مثلا تقول إنها حاضت في الشهر 3 مرات أو في الشهرين انتهت عدتها، هذه معناه هذا من الظلم الذي نهى الله عنه. أما وهي لا تزال في العدة فالقول قوله والرجعة رجعته ولو قبل انتهاء عدتها بساعات. وقد أجمعوا على أن الحرة إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها، تسمى الطلقة الرجعية الأولى والثانية، ما لم تنتهي العدة فيبقى فلا تراجع ولو كرهت المرأة ذلك. فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف، وحتى المهر أيضا لابد من مهر جديد، ما يقول أنا قد دفعت المهر مقدما منما فقط اعقده لي، ادفع مهر كما يعني مهر النساء، لأنه زواج جديد، الزواج الأول والمهر الأول انتهى كل شيء، وأسوي عرس وليمة أيضا وزواج، من قال له يهمل. واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعا، فقال الأوزاعي إذا جامعها فقد راجعها. نعم، إذا جامعها ينوي، والحقيقة أنه إذا جامعها معناها أن يريد امرأته، أن هذه رجعة ما زالت عنده في بيته فرغب في إتيانها، معناه يريد أهله، هذه تتضمن النية ببقائها. وقد جاء وجاء ذلك عن بعض التابعين به، قال مالك وإسحاق بشرط أن ينوي به الرجعة، الجماع يتضمن الرجعة، لو كان يريد الزنا فارق ما أبقاها عنده إلا إذا كان قصده أن يزني فيكون بذلك آثما ولا ترجع عليه إذا نوى الزنا. وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا ولو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة. قال الشافعي لا تكون الرجعة إلا بالكلام. نعم، هذا فيه مزيد تحري، ولما الكلام هو أعلى ما يكون، أن يقول راجعتك أو راجعت زوجتي ويشهد على طلقتها رجعتها كما أشهد على طلقتها. وإن لم يحصل ذلك وحصل الجماع رجعة إن تضمن النية ذلك خير، وإلا فالحقيقة أنه رجعة ما لم يكن ناويا الزنا، ناويا مجامعة امرأته يقول هي زوجته، هذه نية بأنها رجعة. وانبنى على هذا الخلاف جواز الوطء وتحريمه، وحجة الشافعي أن الطلاق مزيل للنكاح وأقرب ما يظهر ذلك في حل الوطء وعدمه، لأن الحمل مع معنى يجوز، لأن الحل معنى يجوز أن يرجع في النكاح ويعود، كما في إسلام أحد المشركين ثم إسلام الآخر في العدة، وكما ترتفع الصوم والإحرام والحيض ثم يعود بزوال هذه المعاني الإحرام. وحجة من أجاز عن النكاح لو زال لم تعد المرأة إلا بعقد جديد وبصحة الخلع في الرجعية والوقوع الطلقة الثانية، والجواب عن كل ذلك أن النكاح ما زال أصله وإنما زال وصفه، وما دام أصله باقيا فإن مجرد عشرته رجعة، مجرد جماعه لها رجعة، ما هو مجرد لمس، اللمس قد يحصل معصية من لمس أخرى، ما لكن الجماع، وينبغي أن يقيد بالنية، مع النية أنه ينوي أنها زوجته، أتى زوجته، يكون في نيته أنه أتى زوجته ما أتى أجنبية. وقال ابن السمعاني الحق أن القياس يقتضي أن الطلاق إذا وقع زال النكاح كالعتق، لكن الشرع أثبت الرجعة في النكاح دون العتق فافترقا، بما أنه خلعه بما أنه يعني ماذا ظهاره وخلعه ولا تخرج إلا بإذنه وجميع شو ترثه ويرثها، فمعناها أن الزواج باقي ما لم تنتهي العدة ورجعته لها العشرة رجعة. فإن تضمن ذلك الكلام مع الإشهاد فذلك أفضل، وإن اكتفى بالعشرة فذلك صحيح صحة الرجعة عشرة مع النية. طيب هذا ما تضمنه حديث عن الباب مع الحديثين، أن مقاصد حديث ابن عمر أن يراجعها في العدة ولو بعشرة، وأن مقاصد حديث معقل أنها إذا انتهت العدة ما بقي إلا الزواج الجديد. نعم أثناء العدة في بيته هي زوجة ما دامت معتدة منه ولم تبن منه، وهم يقولون النفقة مقابل العشرة ولا تلزمه نفقة على قول الجمهور إذا صارت ناشزا، أما إذا يعني ليست ناشزة هي راضية باذلة نفسها له في الشرع وهو لم يرد فتلزمه النفقة وهي تقوم بخدمته قدر المستطاع حتى تنتهي العدة فتنفصل عنه وكل في سبيله، كما تلزمه النفقة ما دامت يعني في العدة كذلك يلزمها القيام بالامتثال والطاعة، ومن الطاعة الخدمة طاعة في المعروف. إلهنا بارك الله فيكم.